وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الجواب عن إشكالات ابن قبة، وإن كان هي الإشكالات مو إلى صيغة على لصالحه، ما يخالف، بس هاي النسبة يكفي فيها أدنى ملابسة. ذكرنا جواب الشيخ صاحب الكفاية والنائيني، ثم جواب الشيخ العراقي، ثم جواب السيد الخوئي، وناقشنا الجميع. الآن ماذا نحن نريد؟ أن ندخل في الجواب، عنوان جانبي صغير، الأجدر في الجواب. والأجدر في الجواب أن يقال إن المولى بعد أن شرع أحكاما واقعية كوجوب بعض الأشياء مثلا، سوف يواجه هذه القضية، وهي أن المكلف إذا علم بهذا الشيء حكما وموضوعا فلا مشكلته، ولكنه إذا جهل أو بتعبير آخر شك، المقصود من الجهل الشك، شك في أن هذا هو مصداق لذلك الشيء الواجب أو لا، أو شك في أصل الحكم أن المولى شرع له الوجوب أو لا، ولعل المثال بالحرمة أوضح، كأن شك في أن هذا خمر أو لا، أو شك في أن الفقاء حرام أو لا، فالمولى لابد وأن ينظر إلى هذه الحالة، يعني حالة الشك، ويشرع لها ويتخذ موقفا، ولا يمكن أن يترك تحديد الموقف. فماذا يصنع في مثل ذلك؟ هل يلزمهم بالاحتياط وأن يقول كل شيء احتملتم أنه مصداق للعلم، مصداق علما للواجب فيلزم فعلا، وكل شيء احتملتم أنه مصداق للحرام يلزم ترك؟ هاي طريقة، هاي طريقة، ولكن هذا سوف يصير سببا لوقوع الناس في العسر والحرج، وهو لا يريد واقعا لهم ذلك، لا يريد لهم العسر والحرج، إذ في العسر والحرج مفسدة. إنه ماذا يصنع في مثل ذلك؟ المناسب أن يقال إذا فرض وجود طريق له درجة من الكاشفية عن تحديد الواقع كخبر الثقة مثلا، فإنه كاشف ظني، فالمولى في مثل هذه الحالة يجعله حجة يمكن من خلاله تحديد أن هذا الشيء حرام أو ليس بحرام، خمر أو فقاع أو ليس بفقاع، خمر أو ليس بخمر، رغم أنه يحتمل فيه، يحتمل فيه ماذا؟ يحتمل فيه الاشتباه، لكن مع ذلك لا محذور في أن يجعله حجة باعتبار أن له كاشفية بدرجة 70% مثلا. إذ لو لم يجعله حجة فأمره كما قلنا، فأمره كما قلنا يدور بين أن يأمر بالاحتياط وفي ذلك عسر وحرج، أو يلزم بالخصوص الطريق، الخصوص الطريق الشقول يا الطريق العلمي وفي ذلك عسر وحرج وتفويت، أو تفويت، تفويت ماذا؟ للواقع في كثير من الأحيان. فحينئذ يجعل خبر الثقة مثلا حجة، وحينما يجعله حجة ما هو منشأ جعله للحجية؟ ليس إلا التحفظ على، ليس إلا التحفظ على مصلحة الواقع. فمصلحة الواقع أي مصلحة الواجبات أو مفسدة المحرمات هي التي تدعوه إلى جعل هذا الطريق، فجعل الحجية له نشأ من مصلحة ماذا؟ الواقع، أو من مفسدة الواقع. هذا إذا فرض أنه كان يوجد طريق. وهناك حالة ثانية يلزم أن يعالجها المولى أيضا، وهي أنه أحيانا لا يوجد طريق، خبر لا يوجد، أو أمارة أخرى ما موجودة، فماذا يصنع المكلف؟ هل يأمره بالاحتياط؟ قلنا يلزم عسر، فماذا يصنع إذا؟ يمكن في مثل هذه الحالة إذا فرض أن التسهيل على العباد ذو مصلحة أقوى، فيقول لهم كل شيء شككتم في وجوبه فلا يجب عليكم الإتيان به، أو شككتم في حرمته فلا يحرم عليكم فعله، فيجعل أصل البراءة. وهذا الأصل الذي جعله، الذي نعبر عنه بالحكم الظاهري، لم ينشأ أيضا، لم ينشأ أيضا من شيء، من ملاك يغاير ملاك، يغاير ملاك ماذا؟ الواقع، بل هو ناشئ من ملاك الواقع. فإن التحفظ على اليسر، تحفظ على اليسر بلحاظ العباد وأن لا يقعوا في عسر، هي من المصالح التي ينظر لها المولى في عالم الواقع، تلك ملحوظة في أحكامه. فتحفظا عليها على مصلحة اليسر والتسهيل يجعل أصل البراء. وإذا فرض العكس أن مصلحة الواقع بنظره أهم، فيجعل أصل الاحتياط تبعا لما يشخصه. ولكن على كلا التقديرين هذا الحكم الظاهري لم ينشأ إلا من تلك المصلحة الواقعية الأهم بنظر المولى. وبهذا الطريق وبهذا البيان يندفع الإشكال الأول الذي هو الإشكال المهم، حيث إنه كان يقول يلزم من تشريع الأحكام الظاهرية اجتماع، اجتماع ماذا؟ حكمين، يعني تحليل وتحريم مثلا. واجتماعهما بما هما اعتباران لا 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 مشكلة فيه، إنما المشكلة في اجتماع ملاكه. وجواب هذا قد اتضح، فإنه لا يوجد إلا الملاك الواقعي الأقوى، والمولى على طبقه يشرع الحكم الظاهري. فقد يكون الملاك الأقوى هو مصلحة الوجوب فيشرع إصالة الاحتياط، أو مصلحة اليسر والتيسير على العباد فيشرع ماذا؟ أصل البراءة. فلا يلزم من ذلك اجتماع ملاكين حتى تثبت المشكلة. وهذا الجواب الذي ذكرناه هو روح ما أفاده السيد الشهيد قدس سره. غايته إنه قدس سره أدخل مسألة الإباحة في الحساب، وقال هناك بعض الأحكام ماذا؟ بعض الأشياء هي مباحة، والمباحات على قسمين هكذا ذكر. إباحة لا اقتضائية المولى لا يعير لها أهمية ما دام لا اقتضائية، فيجعل ماذا؟ الحكم الظاهري على طبق من بعد حينئذ؟ على طبق مصلحة الواقع، يعني على طبق مصلحة الوجوب، لأن لا يوجد مزاحم آنذاك. إذ المزاحم هو الإباحة، الإباحة، والإباحة مفروض هي لا اقتضائية، وما دام لا اقتضائية فهي ليس لها ملاك، فيبقى ذلك الملاك وحده في الميدان، أي ملاك الواقع. نعم، إذا كانت اقتضائية فيقع تزاحم حفظي بين الملاك الواقعي وملاك الإباحة الاقتضائية، ويجعل الحكم الظاهري على طبق الملاك الأهم منهما، هكذا ذكر قدس سره. إنا غضبنا النظر عن من؟ عن مسألة الإباحة الاقتضائية واللا اقتضائية، فإنما أفاده قدس سره يتم إذا كانت الإباحة إباحة ماذا؟ اقتضائية، ويقع تزاحم حفظي. وقد يقال إن وجود التزاحم، وجود الإباحة الاقتضائية نادر الوجود، مضافا إلى أنه قد يكون هذا مبني على أن الإباحة من الأحكام المجعولة، فإذا لم نقل مجعولة فتتولد ماذا؟ مشكلة، لا يوجد ماذا؟ حكمان، قال هناك حكم واحد. إن كل هذا نحن في غنى منه أو عنه، فلا نحتاج إلى إدخال مسألة الإباحة الاقتضائية في الحساب حتى نبتلي بمشكلة ماذا؟ أن الإباحة الاقتضائية قد لا تكون أو نادرة الوجود. وأيضا واقع، من قال الإباحة هي مجعولة؟ فهذا قد تماميته موقوفة على أن الإباحة مجعولة، إنه لأجل أن لا نقع في هذا ولا في هذا، مضافا إلى أن واقع الحال هو يسعفنا. بكيف يسعفنا؟ يعني يسعفنا بأنه لا حاجة إلى هذه التطويلات، يكفينا أن مصلحة التيسير حتى إذا فرض على أنه لا يوجد حكم ماذا؟ إباحة مجعول، ما موجود إباحة مجعولة، بالتالي المولى ماذا؟ يلاحظ على أنه إذا أراد أن يجعل الاحتياط يلزم بذلك ماذا؟ يلزم بذلك العسر على الناس، وهناك مصلحة تقتضي التيسير، فيدور الأمر بين هذه مصلحة التيسير والتسهيل وبين ماذا؟ مصلحة الواقع. من دون أخذ فكرة ماذا؟ الإباحة الاقتضائية أو اللا اقتضائية في الحساب. ولعل هذا أيضا مقصود السيد الشهيد ما يعم مثل هذه الحالة. إذن يكفينا أن نقول هذا الشيء وأكرر أن المولى بعدما شرع الحكم لبعض الأشياء بالوجوب أو شرع لبعض الأشياء الحرم ويقع الشك في أن هذا مصداق للحرام أو لا، فهناك ملاكان، ملاك الواقعي وملاك اليسر، تيسير على العباد والتسهيل عليهم. فالمولى قد يراعي ذلك الملاك إذا كان أهم فيجعل الحكم على طبقه، وقد يراعي هذا الملاك إذا كان هو الأهم فيجعل الحكم على طبقه، وبالتالي لا يلزم اجتماع ماذا؟ ملاكين، وإنما يكون هذا الحكم الظاهري ناشئا من الملاك الواقعي الأهم الذي هو واحد في البين، الأهم منهما إما ملاك الواقع أو ملاك التيسير، وبذلك يندفع الإشكال الأول. وفي هذا المجال نقول أيضا، في هذا المجال نقول أيضا إنه تندفع بقية الإشكالات، يعني الإشكال الثاني يندفع أيضا، وهو إشكال ماذا؟ نقض الغرض، يعني بجعل الإباحة قد ظاهرية، قد فوتنا على المكلف ماذا؟ فوتنا على المكلف مصلحة الواقعية. جوابه قد اتضح، حيث يقال إن هذا تفويت لأجل إدراك الملاك الأهم وتفويت المصلحة لأجل ملاك أهم ليس منكرا بل هو مقبول وشيء في محله. وأيضا بذلك يندفع الإشكال الثالث، يعني تخصيص قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إذ نجيب بأن لو سلمنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، لو سلمنا بها نقول إن هذه القاعدة هي من البداية ضيقة، والعقل لا يحكم بها إلا في مورد الذي لا توجد فيه حجة عبودية من قبل المولى، أما مع وجودها فمن البداية هو ماذا؟ لا يحكم بقبح العقاب. فدائرة حكمه من البداية ليست وسيعة حتى نريد نحن بعد ذلك تضييقها، بل هي من البداية الدائرة، وهذا شيء جميل، يعني واقع الحال من البداية يضيق، واقع الحال من البداية العقل إنما يحكم يقول يقبح العقاب بلا علم، فيما إذا فرض أنه لا توجد عندك حجة من قبل المولى، أما بعد وجودها فحينئذ لا يقبح العقاب على مخالفتها، ولا يحكم العقل آنذاك بقبح العقاب بلا بيان. فالدائرة من الأول ضيقة. وهكذا يندفع الإشكال الرابع، وهو لزوم طلب الضدين، طلب الواجبين، يعني أو الواجب والحرام مثلا، طلب واجبين فيما إذا كان الواقع ماذا؟ وجوب صلاة الظهر، ثم أدت ماذا؟ الأمارة إلى وجوب صلاة الجمعة، فسوف هذا يكون طلب للضدين. جوابه ماذا؟ اتضح إن هذا الطلب بما هو اعتبار لا محذور فيه، إذ لا بأس باعتبار هذا الضد في ذمة المكلف واعتبار هذا الضد كاعتبار لا محذور فيه، وإنما المحذور في اجتماع الملاكين، وقد اتضح أنه لا يوجد ملاكان. ك كما أنه اتضح اندفاع الإشكال الخامس الأخير، وهو أنه قد ينشأ الحكم بلا بلا مصلحة. جوابه إنه ناشئ من المصلحة، غايته ماذا؟ من المصلحة، من مصلحة التيسير على من مصلحة ماذا؟ من مصلحة أخرى. فمصلحة أخرى موجودة، لأن المصلحة الواقعية واحدة. فيلاحظ المولى حينئذ ماذا؟ المصلحة ماذا؟ الأهم، وعلى طبقها يجعل ماذا؟ الوجوب، أو يجعل ماذا؟ فالوجوب حينما ينشأ مراعاة للمصلحة الأهم، ولا محذور في ذلك، فإن الحكم الظاهري ناشئ من المصلحة الأهم، فلا يلزم نشوء الحكم الظاهري من دون مصلحة. إذن الإشكالات الخمسة مندفعة. ويمكن أيضا في نفس الوقت أن نقول إن هذه الطريقة التي أشرنا إليها وأوضحناها هي طريقة عقلائية ونابعة من الواقع العقلائي. وإذا تأملنا الواقع العقلائي فهو يوضح لنا المطلب أكثر وأكثر. فأنت مثلا إذا احتملت أنه يأتيك ضيوف هذا اليوم، فماذا تقول لأهلك؟ اطبخوا، أو تقول لهم لا تطبخوا؟ لا بد وأن تبين لهم التكليف، تثبت لهم تكليفا. ماذا تصنع؟ يدور عندك ملاكان، ملاك الواقعي وهو أنه قد يأتي الضيوف وإكرام الضيف لازم، وقد أيضا ماذا؟ لا يأتون، وفي ذلك تبذير للطعام، طعام زايد، وخسارة للجيب، هذا أما تثنين، وكلفة إلما للأهل، يطبخون بلا جهود تبذل، بلا إلا تقول لي ثواب راح ينالون على أي حال. فالمقصود هذان أمامك موجودان، فماذا تصنع؟ لك طريقان. الطريق الأول تقول لهم إذا جاءكم طارش مخبر، فرد واحد أخبر قال هاليوم إن شاء الله يأتون، فخذوا بقوله وإن لم يحصل لكم الجزم. هذا طريق تسلك، أنت من باب كاشف ظني. وإذا لم يأتكم طارش، خبر ما إجاكم أحد، شو تقولهم حينئذ؟ أنت تقعد ماذا تفكر؟ إذا كنت أبو خيرة تأخذ خيرة، إذا مو أبو خيرة شو تسوي؟ هذا واقع حال، تقارن بين المطلبين، بين هذا وبين ذاك، بين هاي المصلحة وتلك المصلحة، أو هاي المصلحة وتلك المفسدة. على طبقها قد تقول اطبخوا، توكلوا على الله ما دمتم تحتملون أنهم يأتوا، وقد تقول لهم أنه ماذا؟ لا تطبخوا. لكن على كلا التقديرين، اطبخوا أو لا تطبخوا، ناشئ من الملاك الأهم بنظرك بعد الموازنة بينهما. هذا توضيح الحال في هذه المسألة، وللكلام تتمة إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم